بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإنه في يوم الخميس الموافق السابع من شهر شعبان لعام 35 بعد 1400، وفي قرية سندبسط غربية، نبدأ مستعينين الله عز وجل بالقراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية من تأليف العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد. حقيقة كنا نعزم عليه من ينصحون به من معان جليلة، وقدر الله عز وجل أن يكون إن شاء الله قراءته في هذا المكان الذي لا أدري عن السر فيه مع كتب الأكابر. الحقيقة عن هذا المكان دائما مكان ما شاء الله يقرأ فيه كتب، وهي كلها إن شاء الله كتب أكابر، لكن هذه الكتب يعني تقرؤون معادنها يعني معادن عالية. نعم. قال: الحمد لله العلي الكبير المتعالي عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمده سبحانه على فضله الغزير، وأشكره وشاكره بالمزيد جدير. عندكم أشكره إيه؟ نعم. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد البشير النذير، أعرف الخلق بربه وأنصحهم لأمته وأقدرهم على الإيضاح والتفسير، وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا آثاره واستضاءوا بأنواره وسلكوا السبيل المستنير وعضوا على سنته بالنواجذ وحكموها في القليل والكثير، الله أكبر، وعلى أتباعه الذين ورثوا علمه واقتفوا آثارهم بدون غلو ولا تقصير، فإن السبيل المنحرف بين غلو وجفاء، السبيل المنحرف إما غلو وإما جفاء، وأما السبيل المستقيم بين الغالي والجافي، أما الانحراف فإما أن يعود إلى غلو وإما أن يعود إلى جفاء. أما بعد، فقد طلب مني بعض أبنائنا طلبت المعهد العلمي التعليق على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فاعتذرت بقصر الباع وقلة الاطلاع، فلم يفد فيه معذرة ولا إقناع، فإسعافا لطلبته ونزولا على رغبته أقدمت على التعليق ملتقطا ما نقلته من كتب أهل الإتقان والتحقيق لم يكن متشبعا بما لم يعطى، لم يكن ناقلا كتابا بأكمله من الغلاف إلى الغلاف ثم ينسبه لنفسه وهو جهد غيره وجمع غيره، لم يكن كذلك، إنما يعترف بالتقصير وبقصر الباع وقلة الإطلاع، وأنه سيلتقط من كتب أهل العلم فما هو إلا جامع، ونحن نعلم أن هذا يخرج مخرج التواضع، فإنه إن وجد السمك في الماء لكنه يحتاج إلى الغواص الماهر، فمن أحسن الالتقاط وتجنب المهالك والمخاطر وخرج بالغنيمة أو بالغنم دون الغرم فما ذلك إلا لرسوخه ولسؤدده في العلم، فمهما تواضع هؤلاء فإن قدرهم معروف. وكان غالب استمدادي من كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهما الله تعالى، اللذين هما إمامي أهل السنة والجماعة الذين أتوا بعدهما، فالناس عيال بعد شيخ الإسلام على كتبه وتأصيلاته، ولقد جدد الله سبحانه وتعالى به الدين بعد هذا، جدد الدين بعد شيخ الإسلام ورفع الله عز وجل به لواء السنة، ونصر الله سبحانه وتعالى به الملة نصرا عزيزا مؤزرا، حتى صارت تأصيلاته وتخريجاته رحمة الله عليه عمدة لكل سلف. لهذا إذا وجدت الرجل يبغض شيخ الإسلام وابن القيم فاعلم أنه صاحب بدعة، فلا يبغضه إلا مبتدع. قاعدة كلية، قاعدة كلية لا استثناء فيها، نعم لا استثناء فيها. يعني إذا وجدنا الرجل يبغض شيخ الإسلام نتهمه على السنة، نعم ولا تتردد، وابن القيم نعم ولا تتردد، فإن الأمة قد قبلت علميهما بالقبول. وممن طعن في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الحدادية غلاة التجريح، الحدادية بحق غلاة التجريح، الذين استراحوا جدا وصارت لهم صوالات الآن لما نسب إلى علماء وإلى طلبة علم على الضرب والمنهج أنهم حدادية، فقالوا انظروا الآن بان افتراؤكم علينا، أما كنتم تمدحون هؤلاء بالأمس الآن هم حدادية، إذن لا ضابط عندكم. فعادوا يتقوون بمثل هذا التجاوز الذي لا يقع إلا من حدادي أصلي، فإن تهمة الحدادية باختصار، وهي تهم كثيرة لكن باختصار، تعود إلى غلو في التجريح وعدم إعذار أئمة يهودا ومصريح دجا وقعوا في أخطاء فعظموها حتى جعلوها بدعا تخرج من السنة. فابتلين في هذا الزمان وفي تلك الأعصار بأقوام لم يستندوا إلى الخطأ حتى يبدع به الرجل، وإنما تصوروه تصورا في الذهن وصوروه صورة كذلك بمقتضى حقد وحسد، وصار يبدعون بها وليس لها شيء في الواقع، إنما هو في الخيال والأذهان. فقد نقم الحدادي على شيخ الإسلام، وذلك لقاعدته الحليمة الحكيمة الراسخة في التعامل مع أئمة الإسلام إذا زل الواحد، وهؤلاء لا يريدون قط أن تذكر كلمة زل وانحراف أو أن تعذر أحدا وقع في خطأ، بل تحكم عليه بالبدعة طالما أن الخطأ في العقيدة، فكل من وقع في خطأ من ذلك فهو المبتدع الضال. ولهذا تراه لا يراعي حرمة هؤلاء، لا شيخ الإسلام ولا ابن عبد البر ولا الذهبي ولا الشوكاني ولا الصنعاني ولا الألباني. وأما الفوزان فمختلف فيه وسيصدر الحكم قريبا، وأما ابن باز والعثيمين فاللمز بخفاء وسيسقطان، فليس بأجل من شيخ الإسلام وابن القيم. فصارت الحدادية حرب من الحدادية الذين عندهم غلو والذين لا يعرفون قاعدة يحاكمون الناس إليه، وما يحاكمون الناس إليه يقعون فيه، لكن إذا وقعوا فيه هم كان حلالا، وإذا وقع غيرهم فيها كان حراما إن لم يكن كفرا والعياذ بالله. نعم، وسميت هذا التعليق التنبيهات السنية على العقيدة الوسطية، والله أسأل ما يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم. ترجمة الشيخ كما هي مصدرة موجودة في مطلع هذه النسخة، الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الرشيد هو أحد الذين حملوا مشعل العلم والمعرفة وخدموا الدولة في عدد من المناصب القضائية والعلمية وشاركوا في التأليف. ينتمي إلى قبيلة آل محفوظ من العجمان، ومسقط رأسه بلدة الرس إحدى خبرات بلاد القصيم. طبعا القصيم غنية بالعلماء، الرس والزلفي وعنيزة عنيزة وبريدة والبكيرية، هذه منطقة القصيم فيها علماء كثر، منها العذيمين، منها الفوزان، منها السبيل، منها أظن ابن حميد أيضا من هذه المنطقة، منها عبد العزيز ناصر رشيد، منها السعدي، منها علماء كثر في هذه المنطقة نعم. كان منذ ولادته والشمسية، الشيخ صالح من الشمسية، هي كلها يعني متقاربة، هي مناطق متقاربة، الزلفي والشمسية، شيخنا الأطرم أيضا كان من الزلفي أو الشمسية. نعم، لا الآن الحقيقة قل فيها الكبار، ما فيها أحد من الكبار الآن، كله راحل يعني، كله راحل يعني. الفوزان الآن فين؟ في الرياض. نعم، والسبيل كان في مكة ومات، وابن حميد أيضا يعني ترك المنطقة. الآن يعني ما فيها أحد من الكبار، إنما هم طلبة على يد مثلا شيخ العثيمين أو كذا، لكن ليس فيها أحد من الكبار الآن. يعني الكبار تجدهم مثلا في الرياض، في المدينة، في مكة فقط. نعم، أما مثلا الدمام والمنطقة الشرقية، ناهيك عن المنطقة الجنوبية، ما فيها، ما لا أعلم أحدا من الكبار هناك يرحل إليه، لكن الرياض، مكة، المدينة تعتبر يعني محل العلماء. كان منذ ولادته ومتجه إلى العلم والمعرفة حيث درس القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة في الكتاتيب المتواجدة في بلدة الرس، حيث درس على عمه محمد الناصر الرشيد. كانت ولادته 1333، يعني حول ابن باز، ابن باز أسن منه. ثم توجه عام قال، ثم درس على فضيلة قاضي الرس عمه الشيخ محمد العبد العزيز الرشيد. ثم توجه عام 55 بعد 1300 إلى الرياض للطروي. طبعا العبد اللطيف هي عندهم آل عبد اللطيف، لكن هي بتكتب هكذا اختصارا هكذا. حيث قال، ثم توجه عام 1355 إلى الرياض للطروي من ينابيع العلم والمعرفة، حيث درس العلم على عدد من العلماء الأعلام أشهرهم الشيخ محمد ابن إبراهيم، حيث درس عليه في الفقه والحديث والتفسير وأصولها الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، حيث درس عليه في الفرائض الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي الرياض، ليس هو صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الموجود الآن اللي هو وزير الأوقاف، حتى شهد له مشايخ وأقرنه بالنبوغ والمعرفة. توجه إلى مكة المكرمة في أواخر 58 ضمن مجموعات من العلماء وطلبة العلم الذين كانوا يدرسون على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث تقلد أول عمل له وهو الوعظ والإرشاد وتدريس الحرم المكي الشريف، ثم أضيف إليه عمل هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر برئاسة العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع، وانتدب لتدريس المعهد السعودي بمكة المكرمة. في عام 61 بعد 1300 شكلت هيئة التمييز للنظر في قضايا الشكايات برئاسة العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع، أو شكلت وصار عضوا في هذه الهيئة مع مجموعة من علماء مكة المكرمة الأجلاء، وبإشراف رئيس القضاة آنذاك سماحة الشيخ عبد الله بن حسن، وكان أيضا يواصل طلب العلم على بعض علماء المسجد الحرام. ثم انتهت أعمال هذه الهيئة، تولى رحمه الله تعالى العديد من المناصب القضائية، وهي قضاء غامض وزهران، وله من العمر 30 عاما، وقضاء تربة جنوب الطائف وحوطس بني تميم. وكان بالإضافة إلى أعمال الأعمال القضائية يقوم بأعمال الحسبة والإمامة والخطابة في المسجد الجامع الكبير في كل بلد تولى القضاء به، بالإضافة إلى أعمال التعليم والتدريس حيث درس عليه كثير من طلبة العلم في المناطق التي تولى القضاء بها. في عام 71 بعد 1300 أمر المغفور له الملك عبد العزيز بافتتاح المعهد العلمي في مدينة الرياض، وعهد الإشراف عليه للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصار مدير الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ، وانتدب لتدريس فيه نخبة من العلماء من بينهم فضيلته، واستمر في تدريسه فيه حتى افتتحت كلية الشريعة في عام 73 حيث تولى التدريس فيها. وفي بداية عام 77 اقتضت المصلحة العامة تشكيل دار الإفتاء في المملكة برئاسة سماحة الشيخ محمد بن ريم آل الشيخ، وعين فضيلته عضوا في دار الإفتاء بالإضافة إلى التدريس في كلية الشريعة بالرياض، واستمر في ذلك حتى نهاية 79. وفي بداية عام 80 صدر أمر من الملك سعود بافتتاح مدارس البنات، وعين فضيلته رئيسا عاما لها، واستمر في هذا المنصب حتى 81، وعين رئيس الهيئة للتمييز. نعم، هذه كلها طبعا مناصب مما يدل على مكانته رحمة الله عليه، بالإضافة إلى أعمال التعليمية والقضية. اتجه إلى التأليف حيث ألف عدد من الكتب الحديثة، أهمها عدة الباحث أحكام التوارث، وهذا لعلنا نقرأه قريبا إن شاء الله. التنبيهات الثانية في شرح العقيدة الوسطية، وهو كتاب ألفه في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والتي كانت تدرس في معهد العلم بالرياض. إفادة السائل لأهم الفتاوى والمسائل، حيث طلبت منه إداعة القرآن الكريم من الرياض عدد من المقالات التي أجاب بها على الكثير من الاستفسارات، ثم جمعت هذه المقالات على شكل كتاب طبع الجزء الأول منه مرتين، وبدأ يواصل نشر مقالاته بواسطة الإذاعة، مما استلزم أن يعاد النظر فيه ويرتب على باب الفقه ويعاد طباعته من جديد وهو في انتظار الطباعة. ومنها القول الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وهو في انتظار الطباعة، ومنها تفسير آيات الأحكام وهو قيد التحقيق ثم الطباعة، ثم له العديد من الرسائل والبحوث والاهتمامات العلمية التي تنتظر دورها في التحقيق. ثم اشتد عليه المرض حيث نقل إلى المستشفى العسكري، وتوفي فيه يوم الاثنين الرابع من شهر ربيع الأول عام 1408. وصلي عليه الظهر يوم الثلاثاء في مسجد الجامع الكبير، وحضر جنازته سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز وعدد من أصحاب السمو الملك الأمراء والعلماء، وصلى عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز صلاة الجنازة. ثم نقل إلى مثواه طبعا مثواه الأخير هذه لأ ثم نقل إلى مقبرة العود رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وأسكنه فسيح جناته، وأنزله منازل الصديقين والشهداء، وجعل ما قدم من عمل وألف من علم في ميزان أعماله يوم القيامة.